الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية يتعرض الشيخ الأنصاري قبل الروح إلى تعريف البيع ويذكر ثمانية تعريفات، أولها تعريف لغوي والباقي تعريفات اصطلاحية. أما التعريف اللغوي فهو تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، وهذا ما ينقل عن القيومي صاحب المصباح المنير. أنا أقرأ لك نص عبارة صاحب المصباح في تعريفه للبيع، يقول والأصل في البيع مبادلة مال بمال، لقولهم بيع رابح وبيع خاسر، وذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنه أطلق على العقد مجازا، العقد البيع والشراء، لأن العقد سبب التمليك والتملك. هذا التعريف الذي ذكره صاحبه المصباح. نحن في بيان هذا التعريف نشير إلى جملة من النقاط. النقطة الأولى، هل البيع هو مبادلة المالكين لتبديل المالكين، أم تبديل الملكيتين، أم تبديل المملوكين؟ الظاهر من تعريف النص هو الثالث، أي مبادلة مملوكين، لأنه قال البيع في الأصل هو مبادلة مال بمال. ويظهر من تعريف المصباح أن للبيع إطلاقين، إطلاق حقيقي وإطلاق مجازي. أما الحقيقي فهو مبادلة المالين أو المملوكين. أما الإطلاق المجازي فهو إطلاق كلمة البيع على نفس العقد الذي هو إيجاب وقبول، إذ شاع في الأزمنة المتأخرة تسمية الإيجاب والقبول الذي هو العقد يسمى بيع، فيقال هذا بيع ومقصودهم عقد البيع، يعني الإيجاب والقبول. والمصباح يقول هذا استعمار مجازي ومن هنا نفهم بأن كلمة الأصل الواردة في كلام المصدر صاحب المصدر حيث قال وهو في الأصل. ما هو المراد من كلمة الأصل؟ الجواب المراد من كلمة الأصل هو المعنى الحقيقي، أي المعنى الذي وضع له اللفظ. والمعنى الحقيقي هو مبادلة مال بمال، وليس هو العقد الذي هو معنى مجازي. ولذلك أشار البيهوني إلى هذه النقطة لئلا يتوهم أن البيع حقيقة في الإيجاب والقبول، فأشار إلى ذلك وركز على إحقار الإيجاب والقبول أو العقد يطلق عليه البيع مجازا. لماذا؟ لوجود مشابهة. ما هي المشابهة؟ أو لوجود العلة. ما هي العلة؟ هي أن العقد سبب للتمليك، فنطلق اللفظ الذي وضع للمسبب نطلقه على السبب مجازا. وإلا الأصل والمعنى الأصلي والحقيقي في كلمة البيع هو مبادلة مال بمال. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أشكل على هذا التعريف بجملة من الإشكالات. الإشكال الأول ما ذكره الآخون الخراساني حيث قال إن استعمال كلمة مبادلة في تعريف البيع ليس صحيحا، بل لا بد من استعمال كلمة التبديل مكان المبادلة. لماذا؟ لأن المبادلة هي صيغة مفاعلة، وصيغة المفاعلة تستلزم طرفين كالمعاهدة والمصالحة، تستلزم وجود طرفين، ولكن البيع ليس كذلك. إذ البيع حقيقة هو فعل البائع الذي في قباله فعل المشتري. البيع هو فعل البائع، وفعل البائع فيه طلب واحد، وهو البائع. ولذلك لا يصدق عليه مبادلة، وإنما الصحيح أن نعبر عنه تبديل مال بمال. هذا الإشكال طرحه الأخوان الخراساني. أجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. نذكر واحدا منه، وهو إننا في تعريفنا للبيع لا نريد أن أن نعرف البيع بالمعنى المصدري الذي هو فعل البائع، وإنما نريد تعريف البيع الذي هو معاملة من المعاملات كالصلح والإجارة وغيرها، وكل معاملة متقومة بطرفين موجب وقادر. ولهذا صح أن نعرف البيع بالمبادرة وليس التبديل. توضيح ذلك، إن البيع يطلق على معان ثلاثة. المعنى الأول هو فعل البائع، فإننا نطلق على فعل البائع بأنه بيع، وهو استعمال حقيقي لا إشكال في ذلك، سواء كان فعل البائع لفظا أم كان عملا، سواء كان عقدا قوليا أم كان عقدا عمليا معاطاتيا، فيطلق على فعل البائع بالخصوص أنه بيع. هذا المعنى الأول. في قبال الشراء الذي هو فعل مشتري، وبهذا المعنى البيع تبديل أم مبادر؟ لهذا المعنى الأول البيع سيكون تبديل وليس مبادر، لأن البيع هو فعل البائع، والبائع واحد طرف واحد، فلا يطلق عليه أنه مبادر. المعنى الثاني فعل المشتري قد يطلق عليه بيعا، ويكون استعمالا حقيقيا، لأن كلمة البيع كما قالوا كما قال في لسان العرب هي من الأضداد، فتطلق على فعل المشتري كما أنها تطلق على فعل البائع، واستشهدوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله ولا يبيع على بيع أخيه، يعني ولا يشتري على شراء أخيه، فاستعملت كلمة البيع في شراء، وهذا استعمال حقيقي. المعنى الثالث هو المعاملة البيعية المتقومة بطرفيها وبعوضيها. المعاملة البيعية يطلق عليها البيع، وهو إطلاق حقيقي وليس إطلاقا مجرد. العملية نفسها نشير إليها ونقول هي بيع، وبهذا المعنى وردت النصوص والروايات، فقوله تعالى أحل الله البيع بأي معنى؟ بمعنى المعاملة البيعية التي هي في قبال الصلح والإدارة وغير ذلك. والمقصود من تعريف البيع في كتاب المصباح المنير هو المعنى الثالث، وهو المعاملة البائنة، فيصدق عليه أنه مبادلة، لأن المعاملة تستوطن طرفين، فتصدق عليها صيغة مفاعلة، لذلك نقول مبادلة مال بمال. فإشكال الآخر الخراساني يرد على المعنى الأول والثاني، بينما مقصودنا هو المعنى الثاني، فالإشكال ليس واحدا. الإشكال الثاني، هذا التعريف ليس بمانع، لأنه تعريف بالأعم، لأن كلمة المال في التعريف شاملة للأعيان وشاملة للمنافع وشاملة للحقوق، فيدخل في التعريف الصلح والهبة والإدارة، لأنها جميعا يصدق عليها مبادلة مال بمال، سواء كانت أعيانا أم كانت منافع أم غير ذلك. فهذا التعريف ليس بمال، لأن المنفعة مال أو ليست بمال، وإذا كانت مالا فينطبق عليه التعريف. الإجارة مثلا، لو أعطيتك سكن الدار مقابل 10 دنانير مثلا، فهنا يصدق مبادلة مال بمال أو لا يصدق مال بمال؟ يصدق مال بمال، لأن الدنانير مال والسكنى التي هي منفعة أيضا مال، فالتعريف ليس بمانع. هذا الاشكال. الجواب، اولا هذا التعريف لفظي لغوي، لذلك ليس من الصحيح ان يستشكل عليه حسب الضوابط المنطقية، وإنما هو تعريف لغوي لشرح الاسم لبيان الاصطلاح، فلا تنطبق عليه الضوابط المنطقية ليقال هو ليس بمعنى. ثانيا، كلمة المال الواردة في التعريف مبادلة مال بمال، كلمة المال موضوعة لغة للأعيان لا للمنافع كما ادعى المستشكل، حيث قال الطريحي في مجمع البحرين أن المال في الأرض أطلق على الذهب والفضة، ثم أطلقت كلمة المال على كل ما يملكه الإنسان من الأعيان، تقيد المال بما ما يملكه الإنسان من الأعيان، فالمال هو العين، العين بالمعنى الثاني والثالث اللذين ذكرناهما في الدرس السابق، يعني في قبال الدين، أي العين الخارجية المتشخصة إلى آخره. فالمال كلمة موضوعة الدلالة على العين، فلا يشمل المنافع، فالتعريف يكون مختصا بالبيع ولا يكون كاملا للتجارة، وللمنافع. قال الجواب أكبر. وقلنا بأن كلمة المال شاملة للأعيان والمنافع، فالإشكال أيضا ليس واردا، لأنهم اتفقوا على أن يكون المعوض في البيع عينا، هذا ما اتفق عليه العلماء، المعوض في البيع لا بد أن يكون عينا، ولذلك المراد من مبادلة مال بمال هو مبادلة عين بثمن، ولذلك قالوا البيع نقل الأعيان، أي أن المعوض لا بد أن يكون عينا، فلا يكون التعريف شاملا للإجارة، لأن الإجارة لا تشتمل على نقل العين، وإنما الإجارة هي نقل للمنفعة. طبعا ما تستشعر على هذا الكلام، هذا الدوام من خارج التعريف، مع التعريف لا علاقة لنا بما أجمع عليهم علماء. إذا اتضح ذلك يطرح سؤال مهم في المقام، ترتيبا على ما ذكرنا، هل يشترط في البيع أن يكون المبيع والمعوض والمثمن كلمات متبادلة، هل يشترط أن يكون المعوض عينا أن يمكن أن يكون منفعة؟ الجواب يظهر مما تقدم قبل قليل أن البيع لا يصدق على نقل المنفعة، وإنما هو نقل للعين، ولذلك اتفق العلماء على أن المعوض في البيع لا بد أن يكون عينان، ولا يمكن أن يكون غير ذلك، هذا هو المتفق عليه بينهم. ولكن ورد في تعبير بعض علمائنا، ورد أنهم أطلقوا البيع على نقل المنفعة وليس على نقل العين، فقالوا يمكن أن يكون المعوض في البيع منفعة من المنافع، ولا يشترط أن يكون عينا من الأعيان. ومن هؤلاء العلماء هو الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب مكسور، حيث قال يجوز باع بيع خدمة العبد المدبر دون رقبته، وخدمة العبد المدبر الخدمة من الأعيان أم من المنافع؟ من المنافع، لكن الشيخ الصوفي أطلق عليها أنها بيع. طبعا تبعا للروايات كما تثبت، وكذلك ذهب بعض أبناء العامة كالمالكية والحنابلة إلى أن البيع كما يصدق على نقل العين يصدق على نقل المنافع، فالمعوض في البيع تارة يكون عينا وتارة يكون منفعة. هذا ما قاله بعض العلماء، وكذلك ورد هذا الاستعمال في الروايات الشريفة، حيث ورد استعمال كلمة البيع في نقل المنافع، أي إذا كان المعوض منفعة ولم يكن عينا. ونذكر في المقام ثلاث روايات. الرواية الأولى هي رواية دالة على بيع خدمة العبد المدبر. نقرأ نص الرواية، يقول الرواية طبعا مروية عن الشتوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر. نعم حديث باع خدمة المدبر، والخدمة منفعة، لكن مع ذلك أطلق عليه أنه بيع. باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته. طبعا ما هذا لم يبع رقبته، لأن المدبر من قيل له أنت حر جبر وقاتل، فلا يجوز بيع رقبته، وإنما يجوز نقل منفعته للآخرين. ونقل المنفعة أطلق عليه الإمام في الرواية أنه بيع، إذا لا يشترط البيع أن يكون المعوض عينا، بل يمكن أن يكون خدمة وهو من المنافع. الرواية الثانية رواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال، استعمل هذه العبارة كثيرة، قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعها ويأخذ ثمنها. الإمام قال: قال ما أحب أن يبيع ما ليس له. لقد نحن شاهد في الرواية قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري من هي، ولا أظنه يجيء لها رب أبدا. فقال الإمام سلام الله عليه: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع سكنها. نعم خليش، فيبيع سكنها، السكن منفعة، فيبيع سكنها أو مكانها في يده، فيقول: أبيعك سكنان وتكون في يدك كما هي في يدي. قال عليه السلام: نعم يبيعها على ذلك. لماذا يبيع؟ يتمثل، يعني المعوض هو المنفع وليس عينا من الأعيان. هذه الرواية الثانية، الرواية الثالثة، أخبار بيع الأراضي الخارجية وشرائها، وهو ما تقدم في المكاسب المحرمة، حيث قلنا الأرض الخارجية يجوز بيعها ولا يجوز قصد الأرض، لا يجوز لأنها منكم، لكن ورد في الروايات يجوز بيعها، والمراد من ذلك بيع منفعتها للاستفادة منها، منها مثلا من هذه الروايات كما في خبر أبي بردة ابن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراب؟ فقال عليه السلام: ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قال: قلت يبيعها الذي هي في يده. قال عليه السلام: ويصنع بخراج المسلمين هذا، ماذا يصنع بخراج المسلمين؟ ثم قال لمقتل: لا بأس، اشترى حقه منها. نعم، الشراء اشترى حقه، فأطلق الشراء والبيع على الحق ولم يطلق على العين، بل أطلق على الحق أو على المنفعة. إذن القيد الذي اختاره العلماء هو أن البيع وأن المعوض في البيع لا بد أن يكون عينا، لكنه ورد في كلمات بعض العلماء كالشيخ الأنصاري وفي بعض الروايات كبيع خدمة المدخر وسكن الدار والأرض الخراجية أطلق البيع على المنافع والحقوق. الشيخ الأنصاري يعلق على ذلك فيقول: الظاهر أن إطلاق البيع في كلام الشيخ الأنصاري وفي هذه الروايات الثلاث إنما هو إطلاق تسامحي مجازي، فأطلقوا كلمة البيع على نقل المنفعة، أي إذا كان المعوض منفعة، وهذا استعمال مجازي متامحي، وإلا فإن الاستعمال الحقيقي هو أن يكون المعوض عينا لا منفعة ولا حقا. ولذلك يستشهد الشيخ الأنصاري يقول: ولذلك أضرب مثال مقابل لهذا، قالوا في الإجارة، ماذا قالوا في الإجارة؟ هي نقل منفعة، ولكن في بعض الروايات وكلمات العلماء أطلقوا كلمة الإجارة على بيع الثمرة، ثمرة الشجرة، الثمرة تباع أن تؤجر، تباع، لماذا تباع؟ لأنه يستفاد من عينها ولا تبقى العين، بل تتلف العين، فالثمرة تباع. لكن ورد في صحيحة الحنفي أنه أطلق الإمام سلام الله عليه كلمة التقبل والإجارة على نقل الثمرة، فالإجارة حقيقة هي نقل المنفعة، ولكنها تستعمل مجازا في نقل الأعيان كما في نقل الثمار. البيع كذلك حقيقة هو نقل الأعيان ويستعمل مجازا في نقل المناقول. هذا ما يقوله الشيء الأنصار يقول هذا بالنسبة للمعوض. إذا الخلاصة أن المعوض لا بد أن يكون عينا من الأعيان انطبق على كتاب البيع وهو من أمر ضمير يرجع إلى كلمة البيع في قوله كتاب البيع وهو في الأصل لماذا تسمى كلمة الأصل؟ المعنى الحقيقي اللغوي أي المعنى الموضوع له اللفظ كما عن النصاب مبادلة مال بمال وذكرنا جملة من الإشكالات على التعريف ولد المال والظاهر من أطلاق البيت اختصاص المعوض بالعين أي أن المبيع لا بد أن يكون عينا فلا يعم إطلاق البيع إبدال المنافع ستبنى الدار بغيرها يعني بغير المنافع حقيقة لا يعم ذلك وإن استعمل في كلمات بعضهم وعليه يعتم عليه اختصاص المعوض بالعين استقر اصطلاح الفقهاء في البيع لأنهم قالوا البيع تمليك الأعيان فلا يكون شاملا للمنافع. نعم الاستدراك على اي شيء على قولنا اختلاط المعوض ان يكون عينه. نعم ربما يستعمل البيت في كلمات بعضهم كالشيخ الصوفي في كتاب مسروق في نقل غيرها من غير الاعيان بل أجل من ذلك مو فقط في كلمات بعض الفقهاء بل حتى في الروايات بل يظهر ذلك يعني شنو ذلك استعمال البيع في نقل غير الأعيان يعني في المنافع من كثير من الأخبار ونذكر ثلاثة أخبار الأول كالخبر الدال على جواز بيع فتنة المدبر فإن خدمة المدبر منفعة لكن الرواية أطلقت عليها أنها بيع طبعا حينما يقول كالخبر ليس المراد منه الفرق وإنما يراد منه الجنس لأنه لا يوجد لدينا خبر واحد بل توجد لدينا أخبار متعددة ثانيا وبيع سكن الدار يعني وكالخبر الدار على جواز بيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها للواجب اسحاق بن عمار وسكن الدار منفعه لكن الامام اطلق عليها انها بيع ثالثا وكاخبار بيع الارض القرازيه وشرائها مع انه بلاد القرازيه لا تباع العين وانما تباع المنافع والحق لكن مع ذلك أطلق عليها بيع الأراضي الفرازية إذن المبيع لا يختص بالأعيان لكان للمنافع الشيخ يجيب عن ذلك والظاهر أنها مسامحة في التعبير يعني أطلق البيع على المنافع والحقوق مجازا وتسامحا كما حصل ذلك بالإجارة كما أن لفظ الإجارة يستعمل حرفا في نقل الأعيان، فإن المعنى الأصلي للجار ما هو نقل المناطق، لكن أحيانا يستعمل في نقل الأعيان، وهذا استعمال مجازي تتامسي كالثمرة على الشجرة، فنقل الثمرة نقل للعلم، لكن مصدق في صحيحة الحلبي أنه إجارة، وهذا استعمال تتامسي مجازي. كذلك في البيع اطلاق البيع على المنافع اطلاق تسامحي مجازي، والا الاطلاق الحقيقي ما هو؟ ان البيع شمل الاعيان، هذا في المعوض. اما العوض ففيه تفاصيل ستاتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.